بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرس هذه الليلة أيها الإخوة هو تتميم لما قرره المؤلف رحمه الله تعالى وأكد عليه في قوله: ولا يتفكرون في ماهية ذاته سبحانه وتعالى، وذلك من خلال ذكره لعدد من أسماء الله تبارك وتعالى، حيث قال رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. قوله رحمه الله تعالى: العالم. العالم من أسماء الله تبارك وتعالى، وفيه تأكيد لما تقدم معنا في اللقاء الماضي من وصف الله جل وعلا بصفة العلم، وذلك عند قوله رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، حيث سبق الحديث عن صفة العلم بالنسبة لله تبارك وتعالى. إلا أن هنا تنبيه نبه عليه غير واحد من شراح هذه الرسالة عند قول المؤلف رحمه الله: العالم. وهذا التنبيه هو أنه ورد في بعض النسخ الخطية لهذه الرسالة: العليم بدل العالم، يعني العليم الخبير بدل العالم الخبير. والعليم الخبير أولى لأمرين: الأمر الأول أن اسم الله تبارك وتعالى العليم جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مطلقا، بخلاف العالم فإنه ورد مقيدا بعلم الغيب. قال الله جل وعلا: ذلك تقدير العزيز العليم. هذا مطلق أم مقيد؟ مطلق. قال تبارك وتعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. مطلق أم مقيد؟ مطلق. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. مطلق أم مقيد؟ مقيد. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. مطلق أم مقيد؟ مقيد. إذن التعبير باسم العليم أولى من العالم، وذلك لوروده مطلقا في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الذي ينبغي أن يكون في الرسالة، وذلك لأن الإطلاق يقتضي. السبب الثاني أيها الإخوة، أو الأمر الثاني، أن اسم الله جل وعلا العليم ورد مقرونا في كتابه سبحانه باسمه الخبير. أن اسم العليم ورد مقرونا ومصحوبا باسم الله جل وعلا الخبير، ولم يأتي هذا في اسم العالم، يعني لم يأتي اسم العالم مقرونا باسم الخبير. قال جل وعلا: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. و بناء على هذا نقول نسخة يعني العليم الخبير أولى من نسخة العالم الخبير، وذلك يعني لموافقتها لسياق القرآن. هذا ما يتعلق باسم العالم الخبير. الخبير أيها الإخوة يرجع معناه ومدلوله إلى اسم الله جل وعلا العليم، إلا أن اسم الخبير يختص بالأمور الخفية، يختص بالأمور الخفية، فبناء على هذا يقال إن اسم الخبير يأتي في سياق الأمور المتعلقة بالخفاء وبالصغر، والتي هي في منتهى الدقة واللطف. هذا يعني ما يتعلق باسم الله جل وعلا الخبير. تأملوا يعني سياق الآية في سورة لقمان، وهو يوصي ابنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. حبة الخردل كم حجمها؟ صغيرة جدا جدا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. فإذا تأملنا سياق الآيات نجد أن اسم الله جل وعلا متعلق بهذا الجانب، وهو أنه مختص بالأمور الخفية التي هي في غاية يعني الصغر، في غاية الخفاء، وفي غاية الدقة واللطف. قال رحمه الله بعد ذلك: المدبر. سياق المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الاسم المدبر يشعر ماذا؟ يشعر بأنه من أسماء الله تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك، فإن المدبر ليس من أسماء الله جل وعلا، وذلك لعدم ورود ما يدل على ثبوت المدبر اسما لله جل وعلا. والقاعدة العقدية المقررة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله جل وعلا ماذا؟ توقيفية. وما معنى توقيفية؟ أي يجب الوقوف في أسماء الله تبارك وتعالى على ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غير زيادة ولا نقصان. وسيأتي ذكر شيء من أحكام قواعد الأسماء الحسنى إن شاء الله تعالى عند قول المؤلف: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. سيأتي شيء من ذكر قواعد وأحكام أسماء الله تبارك وتعالى. إذا تقرر هذا أيها الإخوة فليعلم أن المدبر هو إخبار عن الله تبارك وتعالى وليس اسما له جل وعلا، فهو عز وجل يدبر الأمور، وهو سبحانه وتعالى يقيمها على وفق علمه التام بخلقه وحكمته جل وعلا، ولا يقع شيء من الأمور إلا طبقا لما أراد تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم قال رحمه الله: القدير. والقدير أيها الإخوة اسم عظيم من أسماء الله جل وعلا. واسم الله القدير معناه أن له القدرة الكاملة التامة على كل شيء، وأن قدرته تبارك وتعالى لا يعتريها ولا يعترضها عجز أو تعب أو ضعف أو إعياء ونحو ذلك، فقدرته جل وعلا كاملة من كل وجه، كما قال سبحانه: والله على كل شيء قدير، وقال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. فقدرته تبارك وتعالى كاملة، قدرته جل وعلا تامة في كل شيء وعلى كل شيء. فبقدرته عز وجل خلق الخلق، وبقدرته جل وعلا دبر شؤون المخلوقات، وبقدرته عز وجل أوجد هذا الكون، وبقدرته جل وعلا أصلح شؤون عباده، وبقدرته خلق، وبقدرته أصلح، وبقدرته هدى، وبقدرته وفق، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بقدرته تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: السميع. السميع أي الذي وسع سمعه الأصوات كلها، فهو جل وعلا يسمع جميع الأصوات في آن واحد ووقت واحد وزمن واحد، على اختلاف لغات الخلق وتعدد لهجاتهم وتنوع طلباتهم وحوائجهم سبحانه وتعالى، فلا يشتبه عليه صوت هذا بهذا، ولا لغة هذا بهذا، ولا يختلف عليه بنو آدم بالعجماوات أبدا، فهو سبحانه وتعالى يسمع السمع التام الكامل لكل مخلوق من مخلوقاته جل وعلا، فلا يشغله سمع عن سمع، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء جل وعلا. وفي رواية قالت رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في تكلمه وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول، فأنزل الله جل وعلا في شأنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تأمل الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فجاء بإيش؟ فعل الماضي والمضارع والمصدر: إن الله سميع بصير. وهذا يعني أيها الإخوة أن سمع الله تبارك وتعالى عام للأمور كلها، عام للأمور المتعلقة بالسر والأمور المتعلقة بالعلانية. ولذلك أنكر الله جل وعلا ورد على من ظن خلاف ذلك في حق الله، فقال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو جل وعلا يسمع كل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. ثم قال رحمه الله: البصير. البصير أي الذي يبصر كل شيء وإن دق، الذي يرى كل شيء مهما صغر، فهو جل وعلا يرى جميع المبصرات على اختلاف أحجامها، كما قال أهل العلم فهو سبحانه يبصر دبيبة وحركة النملة السوداء في الليلة الظلمة جل وعلا، كما قال سبحانه إنه بكل شيء بصير، إنه بكل شيء بصير. ثم قال رحمه الله العلي. العلي أيها الإخوة تقدم معنا شرحه عند قول الله جل وعلا وهو العلي العظيم في اللقاء الماضي. ثم قال الكبير. الكبير أي الذي لا شيء أكبر منه جل وعلا، فهو كبير في ذاته، كبير في صفاته، كبير في كماله، كبير في جلاله تبارك وتعالى وفي جماله، فهو كبير جل وعلا من كل وجه. قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال عدي: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لعدي: وتعلم شيئا أكبر من الله. قال عدي رضي الله عنه: لا. والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وهو صحيح. واسم الله الكبير ثابت في نصوص عديدة، كقول الله جل وعلا وهو العلي الكبير. والكبير دال على صفة وهي الكبرياء، كما أن اسم الله العظيم دال على صفة العظمة، إلا أن اسم الله الكبير أبلغ وأكمل من اسم الله العظيم، وإن كان هو بمعناه لكنه أكمل وأبلغ من جهة أن اسم الله الكبير يتضمن اسم الله العظيم وزيادة، فهو يتضمن العظمة وزيادة، فكان من هذه الجهة ومن هذه الناحية أولى. الخلاصة أخواني فيما يتعلق بهذه الأسماء، نقول جاء بها المؤلف لما تقدم من دلالتها على كمال أسماء الله جل وعلا وكمال صفاته، وأن أسماءه تبارك وتعالى أسماء عظيمة كاملة في معناها وفي لفظها وفي مدلولها من كل وجه، فلا يمكن للعقول أن تدرك حقيقة صفات الله جل وعلا، وأنه لا سبيل لها إلى الوقوف على كيفية صفاته ونعوته عز وجل، وأن هذه الأسماء الحسنى لله تقتضي منا تحقيق العبودية لله جل وعلا، وتقتضي منا إحسان العمل لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وتقتضي كذلك منا عدم الاستهانة بحرمات الله جل وعلا، وتقتضي منا حفظ أنفسنا عما يبغض الله جل وعلا، والمداومة على البر والطاعة والعبادة، ومعرفة قدر النفس وحدود تفكيرها وإدراكها، وأن لها حد في التفكير في المسائل الغيبية كما تقدم تقرير ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تقرير صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، وقد دل على هذه الصفة اسم الله جل وعلا العلي الذي تقدم شرحه ومعناه في اللقاء الماضي. هذه الصفة هي صفة العلو لله جل وعلا على ما يليق بذاته وجلاله وكماله سبحانه، وعلى صفة الفوقية. هذه الصفة أيها الإخوة ثبتت بالكتاب والسنة والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين وبالإجماع وبالفطرة الصحيحة وبالعقل السليم كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. وهذه الصفة صفة العلو لله عز وجل من أكثر الصفات حظا ورودا من جهة الأدلة، فأكثر الصفات وردت الأدلة في تقريرها هي صفة العلو. ومن العلماء الذين ذكروا هذا وقرروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيره من الأئمة، وبينوا أن الأدلة الواردة في صفة العلو تبلغ إلى المئات بل الألوف. ومما ذكره رحمه الله في مجموع الفتاوى في صفحة 121 قال رحمه الله: قد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن أكمل الفراغ. طيب هذا واحد. أيضا أخونا يقول 2000 أخوانس عبد الرحمن 3000 فوق 3000 نعم سكت أنت عايزين. طيب قال شيخ الإسلام: حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. طيب خذوا نقل أعجب من هذا، نقله ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة لكن نسيت لحاله، حيث ذكر عن بعض أهل العلم قال رحمه الله: وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك، يعني في تقرير أدلة صفة العلو والفوقية، وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك إنها تزيد على كم الفرق 100,000، إنها تزيد على 100,000. فهل بعد ذلك يعني من سبيل إلى إنكار هذه الصفة؟ والعجب أن هذه الصفة من أكثر الأدلة ورودا ومن أكثر يعني الصفات نفيا عند أهل الأهواء والبدع. تقدم معنا أيها الإخوة أن العلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. الذي خالف فيه المبتدعة ونازعوا في إثباته هو علو الذات، ولذلك قال المؤلف رحمه الله هنا تأكيدا على علو الله جل وعلا، قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وسيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله حكم إطلاق لفظ الذات على الله تبارك وتعالى ولماذا استعملها أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم. قال: وأنه فوق عرشه. العرش أعلى المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات، وفوق العرش الله جل وعلا. والدليل على أن العرش هو أعلى المخلوقات الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 921 وبرقم 1913، يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ذر الناس يعملون، أي اتركهم، ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوق ذلك عرش الرحمن، أي فوق الفردوس. قال: ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس. هنا يقول المؤلف: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. صرح المؤلف رحمه الله بلفظ ماذا؟ لا، الفوقية. قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهذا فيه استقامة وتمشيا مع النصوص الشرعية في إثبات هذه الصفة. قال الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم، يعني في بني قريظة، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. لقد حكمت فيهم بحكم الله، بحكم الملك من فوق 7 سماوات. إذا تقرر هذا معنا، وأن المؤلف رحمه الله تعالى قد أثبت هذه الصفة لله جل وعلا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واستدلنا لما قرره من تنصيصه على لفظ الفوقية. أعود الآن بكم أيها الإخوة إلى ما قرره أهل العلم من بيان أدلة هذه الصفة التي وردت في القرآن بطرق متعددة وبأساليب مختلفة، والأدلة على هذا كثيرة جدا، وأقتصر على بعض هذه الطرق التي جاء بيانها في كتاب الله والتي قررها أهل العلم. من هذه الطرق في إثبات الصفة: أولا، التصريح بالعلو المطلق لله جل وعلا، التصريح بالعلو المطلق على جميع المراتب لله جل وعلا، وهذا كقوله سبحانه: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، سبح اسم ربك الأعلى. فهذه النصوص المطلقة تدل على جميع صفات، جميع مراتب العلو لله تبارك وتعالى. المسلك الثاني، التصريح بصعود أعمال العباد إليه جل وعلا، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب. والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، إليه يعني إلى الله تبارك وتعالى، فصعود الأعمال إليه دليل على فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه بذاته على خلقه. أيضا مسلك آخر، التصريح بالعروج إليه، بعروج ملائكته وأرواح خلقه إليه، كما قال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج يعني تصعد. المسلك الرابع، التصريح برفع الأعمال وبعض مخلوقاته، قال سبحانه: بل رفعه الله إليه، في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه جل وعلا. المسلك الرابع التصريح بأنه جل وعلا في السماء. قال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقوله جل وعلا في السماء محمول عند أهل السنة والجماعة على أحد وجهين: أأمنتم من في السماء، من في السماء يعني على السماء. فهنا قال أهل العلم: في بمعنى على، وأن حروف الجر في هذا تتناوب، ففي حرف جر وعلى حرف جر. أأمنتم من في السماء يعني من على السماوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. الوجه الثاني أن السماء هنا يراد به العلو. أأمنتم من في السماء يعني من في العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو. وعلى كلا الوجهين المعنى صحيح، وليس هناك وجها ثالثا يصح به معنى الآية. المسلك رقم كم؟ السادس: دلالة اسم الله الظاهر على علوه، أو نقول التصريح بأن من أسمائه جل وعلا الظاهر الدال على العلو. قال صلى الله عليه وسلم، أو قبل هذا قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر عليه الصلاة والسلام الظاهر فقال إيش؟ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. يقول الشيخ السعدي رحمه الله هنا عند هذه الآية قال والحديث: فهذا تفسير صريح من الصادق المصدوق، وقرره بنفي ضده بقوله: فليس فوقك شيء. قال: وهذا هو المفهوم من لفظ الظاهر، فإن الظاهر يدل على العلو، فإن الظاهر يدل على العلو، فكلما على الشيء بان وظهر. السابع ما قرره واستدل به بعض أهل العلم من قول الله تبارك وتعالى: يا هامان ابن لي صرحا، قول فرعون لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. قالوا: هذه الآية تفيد أن موسى عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا، وبين لهم وقرر لهم وأبلغهم بصفات الله تبارك وتعالى. ومن هذه الصفات صفة العلو، وأن فرعون قد بلغه عن موسى عليه الصلاة والسلام، أو سمع منه، أن الله جل وعلا في السماء. فمن هنا طلب ماذا؟ طلب من هامان أن يبني له صرحا، فقال: يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. ليش؟ فأطلع إلى إله موسى. فهو طبعا يريد ذلك لإبطال أن هناك إلها غيره. فهذه إخواني بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل في هذه المسألة، والأدلة يعني أكثر من ذلك. وفي اللقاء القادم إن شاء الله أذكر بعض الأدلة من السنة، ونأتي على بقية ذكر الأدلة بإذن الله عز وجل. يعني أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.